بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: تكرار القصص. قال: ومن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، أي لم تتكرر. ومن القصص ما ذكر في القرآن مرتين، وهو ذكر ذو الكفل واليسع، فلم يذكر في القرآن إلا مرتين أو في موضعين. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة، وأكثر قصص القرآن تكرارا هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرت قصته أو ذكر موسى عليه السلام في القرآن في 130 موضعا، في 130 موضعا. وبعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر إبراهيم وقصة إبراهيم ذكرت في القرآن في 64 موضعا. إذن القصص في القرآن منها ما تكرر كثيرا، ومنها ما تكرر بنسبة معينة، ومنها ما لم يذكر إلا مرة واحدة أو مرتين ونحو ذلك. وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. وأيضا يذكر أهل العلم أن هذه القصص عند تكرارها قد تذكر بالمعنى، قد تذكر بالمعنى في بعض المواطن، فالقصة واحدة والخبر واحد والألفاظ تختلف، فإذا تذكر بالمعنى. قال: ومن الحكمة في هذا التكرار، يعني لماذا تكررت هذه القصص في القرآن العظيم؟ الأول بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، فالله جل وعلا ما كرر قصة موسى يعني بغير سبب، إلا لأهمية هذه القصة ولمكانة هذا النبي. الثاني توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، فإنه بالتكرار يحصل الثبات والحفظ. الثالث مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. الرابع بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. الخامس ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، تأتي متنوعة بدون تناقض، لكن أحيانا كما تقدم تروى تذكر بالمعنى، لكن ليس هناك تناقض، فإن هذه أخبار، وأخباره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم متشابهة، لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. هذه من الحكم والفوائد. ومما ذكره من كتب في هذا الفن أيضا من الفوائد والحكم في تكرار القرآن، تكرار القصص في القرآن العظيم، قالوا: كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم الوفود الكثيرة، فيرجعون إلى بلدانهم، ويبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم السور المختلفة إلى القبائل المتفرقة، فلو لم تتكرر لما عرفها بعضهم. ومن الفوائد أيضا تكرار القصص للترغيب، فإن بعض النفوس تنفر من المواعظ والنصائح، فإذا ذكرت لها بعض القصص تشتاق، فتكرار القصص لأهداف ومصالح وحكم، ومنها هذا ترغيب النفوس في هذا القرآن العظيم والإقبال عليه. الرابع لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة، وبتكرارها تتجدد الموعظة، أو الثالث، نعم. والرابع قد يحصل بالقصة اختلاف في الاستدلال باختلاف مواضعها، يعني معناه قد يستفاد من هذه القصة في هذه السورة ما لا يستفاد في سورة أخرى، من حيث الاستدلال، من حيث الألفاظ، من حيث الزيادات، من حيث النقص، من حيث الحذف، من حيث الإثبات ونحو ذلك. فهذه فوائد كثيرة من تكرار القصص القرآن العظيم وحكم عظيمة. ذكر المؤلف 5 وزدنا 4 مما ذكره من جمع في هذا الفن. وهنا فائدة ذكرها الشيخ العثيمين نقرأها، قال: وهل يجوز كتابة القصص الخيالية؟ يعني يكون إنسان عنده موضوع يريد أن يوصل معلومة للناس فيركب لها قصة. قال الجواب: إن كانت هذه القصص ليس لها أصل، كأن تكون لغوا أو كانت مكذوبة على شخص معين، فهذا لا يجوز لأنه كذب. وإن كانت هادفة وفيها مصلحة، كأن يصور حالة من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب، فهذا لا بأس به. وهذا والله أعلم أن فيه نظر، لأنها حتى هذا النوع يقع الكاتب فيه في الكذب، فإنه سيقول: قال زيد، قال عمرو، طلع، نزل، فسيضيف أقوالا إلى مجهولين وليسوا موجودين في الحقيقة، لأن هذه عبارة عن قصة خيالية. ثم عندنا في القصص الصحيحة في القرآن والسنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل الخير الكثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: يا رسول الله اقصص لنا، أنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن ما نحتاج إلى مثل هذه التأليفات التي يؤلفها القصاص. ونأتي بالقصص، ولو جئنا بالقصص الصحيحة لكانت كافية. ومن لم يستفد من هذه القصص التي ثبتت بأسانيدها ولم ينتفع فلن ينتفع بغيرها. من الذي ألف رسالة بعنوان تحذير الخواص من أحاديث القصاص؟ من يعرف هذا؟ تحذير الخواص من أحاديث القصاص، ظاهر أن السيوطي، نعم، هي رسالة للسيوطي رحمه الله، مع أنه يأتي بأحاديث من أحاديث القصاص هو نفسه. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات. والإسرائيليات يتحدث عنها أهل العلم في علم أصول التفسير، لأنها مرتبطة بتفسير القرآن العظيم، فإنها مرتبطة بموسى وعيسى وبني إسرائيل، وهذا مذكور في القرآن بكثرة، فلهذا يذكرها أهل التفسير بين مستقل ومستكثر، فيحتاج أن يعلم من يتعلم هذا الفن ما هو الواجب في التعامل مع الإسرائيليات في تفسير القرآن العظيم. قال رحمه الله: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. إذن هذه الإسرائيليات، الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسماعيل، بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسماعيل، والنصارى جميعا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، إلا من دخل معهم في دينهم من خارج هذه السلالة كيهود اليمن ونصارى الحبشة، فلم تتصل نسبتهم إليه إلى يعقوب عليه السلام. وهنا يقول: من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، لأن اليهود اشتهروا بالعلم، فلهذا جاءت عنهم الآثار في هذا الباب كثيرة، بخلاف النصارى اشتهروا بالعبادة، فاليهود ضلوا عن علم والنصارى ضلوا عن جهل. ولهذا فإنه إذا أطلق المغضوب عليهم والضالون فإن الأول يطلق على اليهود والثاني على النصارى. مع أن اليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ولكن اليهود غضب الله عليهم لأنهم ضلوا عن علم ودراية واشتهروا بالعلم، ولهذا يذكر أحبار اليهود، فلهذا عنهم تنقل الأخبار الكثيرة، فالإسرائيليات عنهم أكثر من الإسرائيليات عن النصارى. قال: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، وهو حق لأن الإسلام أقره، ولو لم يقره الإسلام لما كان حقا. ومثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود، وهو في البخاري ومسلم، والمؤلف في هذا الكتاب كثيرا ما يمر على أحاديث في البخاري ومسلم فيكتفي بعزوها إلى صحيح البخاري. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا مما أقره الإسلام، إثبات هذه الصفات لله جل وعلا، إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. فإن الرسول ضحك تصديقا لقول الحبر خلافا لما عليه المعطلة. السقاف الصوفي الأشعري يقول: إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جرأتهم. هو ما ضحك تصديقا لهم، إنما ضحك من جرأتهم كيف يصفون الله جل وعلا. هذا من التحريف. والصوفي هذا السقاف هو رجل صوفي أشعري ملبس، وهو يعتبر من المفتين في بلاد الأردن، وقد تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين ما عنده من الباطل. وكان في زمن العلامة الألباني لا تسمع له همسا، وأما الآن فله قرون ويتكلم في القنوات ويكتب ويطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي غيره، وأظنه يدرس أو يخطب في مسجد صلاح الدين الذي كان الشيخ رحمه الله تعالى يدرس فيه في بعض الأحيان، الذي هو مسجد شقرة أبو مالك، فإنه قد أخذه الصوفية والأشاعرة وسلموه للسقاف. المهم، المعطلة يحرفون مثل هذه الأدلة. الشاهد من هذا الحديث أن هذه جاءت من بني إسرائيل من أحبارهم، فجاء ديننا بتصديق ذلك، سواء كان بالقرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من ديننا. قال الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، وعلى ذلك يجب تكذيبه ورده، يقال هذا كذب. ومثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحديث في البخاري ومسلم. ومرادهم ليس مرادهم أنه يأتيها في الدبر، وإنما مرادهم يأتيها في القبل من الخلف، فيقولون: يأتي أحول. فجاء القرآن ببطلان هذا القول عن بني إسرائيل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فما أذن الله عز وجل فيه لا يمكن أن يحدث من ورائه شرا ولا ضررا. قال الشيخ العثيمين: وهذه قاعدة تفيد طالب العلم، إذ لا يمكن أن يحل الله عز وجل لعباده شيئا فيه مضرة أو مضرة لهم، لا يمكن أن يبيح لعباده شيئا يكون فيه مضرة لهم. وقوله أن شئتم، أي كيف شئتم، أوجه أن شئتم أي كيف شئتم، متى شئتم، أين شئتم، ما دام في صمام واحد في مكان الحرث، فإن الله قال: فأتوا حرثكم. قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، يعني لم يأتي في القرآن والسنة دليل على إثبات هذا الذي جاء عن بني إسرائيل، ولم يأتي في القرآن والسنة ما يبين باطله ومخالفته، فيجب التوقف فيه. وهذا النوع يقول فيه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: هذا القسم نؤمن به إيمانا مجملا بشرط أن يكون منزلا لا مبدلا ولا محرفا، يعني نقول إن جاء عن بني إسرائيل ولم يكن من المحرف ولا من المبدل نؤمن به، لكن لا نعمل به، لأنه لم يأتي في ديننا ما يوافقه ولا ما يخالفه، وفي ديننا الكفاية والغنية. ويقول ابن كثير أيضا: وبشرط أن يجوزه العقل لا فيما يحيله العقل وينكره، فأحيانا تأتي بعض الآثار عن بني إسرائيل ليس في ديننا ما يوافقها ولا ما يخالفها، لكنها أقوال يحيلها العقل لا يقبلها العقل السليم. قال: لما رواه البخاري عن أبي هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. وقد استدل بعض أهل العلم من هذا بجواز ترجمة القرآن إلى غيره من اللغات. قال: إذا كان ترجمة التوراة إلى العربية جائز، فترجمة القرآن إلى غيره من اللغات جائز كما تقدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. والمحذور يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: المحذور أن يقبل الناس على هذه القصص الإسرائيلية ويتركون القرآن والسنة والقصص الصحيحة، هذا محذور، ولا نحتاج إلى هذا ما دام أنه لم يصح سنده، ولو لم يأتي في ديننا ما يبين باطله فنحن في غنية عنه، وفي ديننا الكفاية. قال: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ومعنى بلغوا عني ولو آية أي مما تعلمتم وعرفتم وفهمتم، لا أن يبلغ شيئا لا يفهمه ولا يدري ما هو، ولا أن يتصدر للدعوة وهو ليس بأهل لذلك، ولكن إن رأى منكرا أو خطأ أو جاهلا وعرف الخطأ فيبين الخطأ ولو عنده آية فقط، أو رأى من يحتاج إلى نصيحة نصحه. أما أن يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل الجاهلون ثم يقولون: بلغوا عني ولو آية، طيب أنت ما تبلغ آية، أنت تفتي وتحلل وتحرم وتقول على الله بغير علم، وهذا لا يجوز، وتتصدر لما لا يجوز لك. وأيضا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي مما صحت أسانيده، يحمل هذا الحديث على هذا أما أن نحدث عن بني إسرائيل بالكذب أو بما جاء بالأسانيد الهالكة والسلاسل المتقطعة، فإن بني إسرائيل سلاسلهم متقطعة إلى موسى وإلى عيسى، بينهم وبينهم مفاوز كما يقول ابن حزم وغيره، وإنما الإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة أنها تنقل عن نبيها بالأسانيد المتصلة. وأما الأمم الماضية فأسانيدهم منقطعة بل معضلة بل بلاغات، فكيف نتحدث بشيء ونحن لا نعلم صحته؟ فمثل هذا لا يحتاج إليه، ومع ذلك لا يكذب. الشيء الذي لم يأتي في ديننا ما يكذبه ولم يأتي لنا برهان بضعفه لا نكذبه، لكن لا نحتاج إليه ولا إلى التحدث به. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف. تجد في ذلك في بعض كتب التفاسير أقوالا كثيرة في لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، فهذا يقول أحمر وهذا يقول أبيض وهذا يقول أسود وهذا يقول فيه كذا، هذا مما لا فائدة فيه. العلم به لا يزيد صاحبه شيئا في العلم، والجهل به لا يتضرر بجهله من جهله. قال: ونحوه. قالوا: كالبعض من بقرة بني إسرائيل التي قال الله جل وعلا: فاضربوه ببعضها. ما هو هذا البعض؟ هناك أقوال عن بني إسرائيل كثيرة، بعضهم قال الرجل، بعضهم قال اليد، وبعضهم قال الكبد، وبعضهم قال من الجلد، المهم أقوال كثيرة ولا ثمرة في معرفة الصواب من ذلك، أولا لعدم وجود الدليل الذي به يترجح، ثانيا ما هي الفائدة؟ عرفنا أن هذه القطعة من الرجل أو من البطن أو من الظهر أو من الشواء أو من نحو ذلك. يا ولد أنت تلعب في الدرس، أين دفترك؟ أين قلمك؟ واستأتي تلعب صح؟ أبوك ما هو موجود. قال: لا أراك تلعب بعد اليوم. طيب. قال: وأسماء طيور إبراهيم، أيضا الطيور التي ذكر الله جل وعلا وأمر إبراهيم أن يجمعها ثم يقطعها ثم يرميها، هذه الطيور من أي أنواع الطيور؟ ما ألوانها؟ كم عددها؟ هذه من العلوم التي لا يحتاج أو لا فائدة من معرفتها، هذه تذكر عن بني إسرائيل. وأيضا المكان الذي أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام حين أهبط من الجنة، أين أهبط؟ عرفنا المكان أو لم نعرف، ليس هناك كبير فائدة في معرفة المكان. فمنهم من يقول في عرفة، ومنهم من يقول في الهند، ومنهم من يقول في سيلان، ومنهم من يقول في أماكن كثيرة. كثير من الذين يكتبون بغير أسانيد يقولون في الهند، وقد أرانا الإخوة ذلك في سيلان في سريلانكا. هناك جبل يسمونه جبل آدم، قالوا هناك أهبط آدم، وهذا لا دليل عليه، لا يثبت فيه دليل، وإنما هذا من الإسرائيليات التي لا يحتاج إليها. ليس في ديننا ما يبين أن هذا كذب ولا أن هذا حق، فمثل هذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام أن يسألهم عن حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات للعمل بها، لأن دينهم منسوخ بديننا، ولأنهم قد حرفوا ما أنزل عليهم من الوحي وبدلوه وغيروه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وكما هو مذكور في كتاب الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم، لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان مساحيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا عند الإمام أحمد والبزار والبيهقي، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن له طرق يحسنه بها بعض أهل العلم. وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر حين رأى في يده قطعة من التوراة، فقال له: أو متهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا أصح من هذا الذي ذكره المؤلف، لكنه يشهد له. فسؤال أهل الكتاب على سبيل معرفة الأحكام هذا لا يجوز ولا يحتاج إليه، والمسلمون في غنية عنه. وهكذا البحث عن التوراة والقراءة فيها وبيعها وشرائها وطبعها، وهكذا الإنجيل، هذا مما لا يجوز، بل هذا من التهوك. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، أي لم يخلط، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني هم لا يسألونكم، فكيف تسألونهم مع أن ما في أيديهم محرف ومبدل ومغير، وما عندكم محكم. وهذا الأثر يستفاد منه فائدة مهمة نبه عليها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هنا، ونبه عليها في القول المفيد على كتاب التوحيد في شرح كتاب التوحيد، أن الذين يقولون بأن ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات أن هذا القول فيه نظر. كيف ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل وهو ينهى عن ذلك؟ فهذا صريح في نهيه وتحذيره، فكيف يقال يأخذ عن بني إسرائيل؟ ولهذا فإن أهل العلم يقولون ما جاء عنه من الأثر في أن الكرسي موضع القدمين الذي رواه الحاكم وغيره، وإن كان موقوفا لكنه له حكم الرفع، وجعل من عقيدة المسلمين، وذكره أهل العلم في كتبهم. ولو كان ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات لقيل هذا الأثر يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، لكن هذا لتتبين أن ابن عباس رضي الله عنه كان يحذر من الأخذ عن بني إسرائيل، فكيف هو يأخذ وينقل عنهم؟ وإنما غيره الذي ثبت عنهم ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذا الأثر عن ابن عباس يحفظ، الذي ينهى فيه عن أخذ الأخذ عن أهل الكتاب وعن سؤالهم وعن الرجوع إليهم، وأن هذا ضرر على الأمة الإسلامية. وأما الآن فبعض المسلمين الجهلة يأخذون عن اليهود والنصارى الخزعبلات والتراهات والوقاحات، ما هو الأمور الدينية، لا، يأخذون عنهم الرذائل والأقوال السيئة والمعاملات الردية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.